شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم ما إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فبثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه. اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه، ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مسترده للنقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي.
ومقصود الإمام أحمد رحمه الله في قوله ليس لها إسناد، يعني إما أن أسانيدها ضعيفة أو ليس لها إسناد أصلا، هذه الثلاثة، إما أنها مرسلة وليس لها أسانيد ضعيفة أو ليس لها إسناد أصلا، هذا مراده رحمه الله. نعم.
والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء
بمجرد. وهذا أيضا يعني من الأمور المشكلة ومن المصائب، أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا كان عنده اعتقاد سابق ثم أراد أن يستدل فتجد أنه يحرف النصوص ويلوي أعناقها لتوافق اعتقاده. فإنسان يعتقد بالمسألة أن الحكم كذا وكذا، تجد أنه يحاول أن يلوي أعناق النصوص وأن يحرف النصوص لأجل أن يستدل على ما يعتقده. والواجب على الإنسان أن يستدل متجردا ثم يعتقد بما يدل عليه أو بما توصل إليه اجتهاده واستدلاله. وهذا من الأمور أيها الإخوة التي سبق أن قلنا إنها من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. ذكرنا فيما سبق أن الخطأ في الحكم الشرعي يكون بواحد من أمور أربعة: إما بنقص العلم، قلة العلم، وإما بنقص الفهم، وإما بالتقصير في الطلب، وإما بسوء الإرادة والقصد. فالإنسان إذا بحث وأراد أن يبحث مسألة وأخطأ، فخطأه راجع إلى واحد من أمور الأربعة: إما لنقص علمه أو نقص فهمه أو التقصير في الطلب، والأمر الرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من هذا البحث وهذه المراجعة والمطالعة أن ينتصر لقوله أو لمذهبه أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يوفق للصواب. نعم. ولذلك كل من كان عنده علم ورزقه الله عز وجل فهما واجتهد مع إخلاص النية لله عز وجل فإنه سيوفق للصواب، متى كانت نيته الوصول إلى الحق فإنه بإذن الله يوفق للصواب. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه ينبغي للمجتهد حينما يبحث في مسألة أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار، لأنه سبب للفتح، واستنبط ذلك من قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم، ثم قال: واستغفر الله. فالاستغفار وكثرة الاستغفار سبب لأن يفتح الله عز وجل على العبد وأن ييسر له الوصول إلى الحق بإذنه. نعم.
والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
طيب، ومن أمثلة ذلك الاستدلال على المذاهب الباطلة لا سيما في العقيدة ما ذكره الزمخشري رحمه الله في الكشاف حينما في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، يريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل، فقال: كلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة، بأن الكل بمعنى الجرح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: يكلم من الكلم. إذن وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة. ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأراد أن ينفي الزيادة، ما هي؟ النظر إلى وجه الله، لكن يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأي زيادة أفضل من دخول الجنة، أفضل من دخول الجنة. هذه أيضا التفاسير مما يوافق مذهبه. ولهذا قال بعضهم إنه استخرج الاعتزاليات أو أقوال المعتزلة من الكشاف في المناقيش، فتفسير الكشاف وإن كان من أجود التفاسير من حيث اللغة ومن حيث الإعراب، وجميع من أتى بعده عالة عليه، إلا أنه فيما يتعلق بالعقيدة فيه أخطاء كثيرة، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه إلا إذا كان الإنسان متمكنا من العقيدة. كذلك أيضا قد يكون هناك أخطاء بقصد أو بغير قصد، كقوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الجنلين: قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته، يعني وهو على كل شيء قدير، إلا على ذاته فليس بقدير. أيضا هذه من التفاسير المبتدعة، لأن الله عز وجل لا يدخل أصلا، يعني وهو على كل شيء قدير، نفسه وذاته غير داخلة سبحانه وتعالى، فينتبه لمثل هذه التفاسير. فالمهم أن بعض أهل العلم قد يستدل بآية القرآن على مذهبه أو على قوله، مع أنه ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه من قول. نعم. أيضا بعضهم قد يستدل مثلا في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بعض الطوائف أجازت الإنسان أن يتزوج 18 امرأة، فقال: مثنى يعني ثنتين ثنتين أربع، وثلاث يعني ثلاثا ثلاثا ست، أربع وست عشر، وربع أربع وأربع ثمان، فالمجموع 18. فاستدل بالآية مثنى وثلاثة ورباع على أنه يجوز أن يتزوج الإنسان 18 امرأة، وهذا قد قال به بعض الطوائف المبتدعة.
وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هم توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمنهم،
ولذلك بعض السلف رحمه الله لو قال في قول هؤلاء المبتدعة: لو قيل لنا صفوا لنا العدل لم نجد أدق من هذا الوصف. يعني ينفون عنه الأسماء والصفات وليس داخل العالم ولا خارجه وما أشبه ذلك، يعني يكون هذا عدل في الواقع. نعم.
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقر بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن وصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر الشفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير.
يعني كصاحب الكشاف كما أشرت فيما سبق أنه ذكر في تفسيره الاعتزاليات، وربما تمر على الإنسان أو على طالب العلم المبتدئ ويظن أنها حقا، حتى قال بعضهم كما تقدم: قد استخرجت الاعتزاليات أو الأقوال المعتزلة من هذا من الكشاف بالمناقيش. يعني هو رحمه الله وعفى عنه يعني من أئمة المعتزلة، وكان من حيث المذهب الفقهي كان حنفيا، وأما من حيث المعتقد فكان معتزليا، وهو يعتبر يعني من العلماء الأذكياء. وقد ذكر في آخر الكشاف يعني أبياتا ينتقد فيها المذاهب الأربعة، ينتقد فيها المذاهب الأربعة ومذهب الحديث، وذكر في كل مذهب عيبا يعني بحسب اعتقاده. فقال إن انتسبت إلى الحنفية يقولون إني أبيح الطلاء وهو محرم، وإن انتسبت إلى المالكية قالوا إنه يبيح الكلب، وإن انتسبت إلى الشافعية قالوا إنه يبيح نكاح البنت من الزنا، وإن انتسبت إلى الحنابلة قالوا إنه ثقيل حلولي مجسم إلى غير ذلك. ولهذا يقول: وإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم. وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبلي قلت قالوا بأنني فقير حلولي بغيض مجسم. ثم قال بعد ذلك وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. فالمهم أنه يجب على طالب العلم أن يتنبه لمثل هذا. وذكر بعض يعني من ترجم له أنه تاب إلى الله عز وجل وأناب، يعني في آخر عمره تاب إلى الله عز وجل وأناب، ونسبوا إليه أبياتا يعني تدل على توبته، مع أن هذه الأبيات قد نسبت إلى غيره، يعني نسبت إلى أبي العلاء المعري، وبعضهم نسبها إلى صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري، حيث ذكر أبياتا تدل على توبته وإنابته ورجوعه إلى الله عز وجل. يقول فيها يا من يرى مد البعوض، يا من يرى مد البعوض نياط في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المخفلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. وهذه يعني نسبت إليه ونسبت أيضا إلى أبي العلاء المعري. نعم.
كصاحب الكشاف ونحوه حتى يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. وقوله فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. وقوله مرج البحرين قالوا علي وفاطمة. وقوله اللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين. وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا في علي بن أبي طالب. وقوله عم يتساءلون عن النبأ العظيم قالوا علي بن أبي طالب. وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قالوا أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه قالوا أبو بكر أشداء على الكفار قالوا عمر رحماء بينهم قالوا عثمان تراهم ركعا سجدا قالوا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أي أبو بكر والزيتون أي عمر وطور سينين أي عثمان وهذا البلد الأمين أي علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين.
طيب ما ذكر رحمه الله من هذه التفاسير يقول هي خرافات، وذلك لأنه سبق أن العلم إما نقل عن مصدق معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فالتفسير للقرآن لا بد أن يكون إما بنقل عن معصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عن من يكون من أو عن الصحابة رضي الله عنهم، وإما قول عليه دليل معلوم يعني تشهد له اللغة ويفسر اللفظ بمقتضى اللغة، لأن الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، ومن السنة تفسير الصحابة، فإن لم يكن فليفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين. فإذا لم يكن هناك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولا قول أيضا عن التابعين من كبارهم الذين تلقوا عن الصحابة يستأنس به، فإنه حينئذ يجوز أن يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية. وما ذكره رحمه الله من الأمثلة هي في الواقع يعني مدعاة للسخرية والضحك، ولولا أنه يريد رحمه الله بيان يعني ما وصل إليه هؤلاء في استدلالاتهم لا أعرض عن ذكرها، ولكنه أراد أن يبين حقيقة بعض الناس، وأنه يفسر كلام الله عز وجل بحسب هواه وبحسب ما يريد. ولذلك يعني من هذه التفاسير أن بعضهم سئل فقال القرآن يقال إن فيه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فقال نعم. قال هل اسمي موجود في القرآن؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي كوك. قال نعم موجود، وتركوك قائما. أعوذ بالله. وهذا من تحريف كلام الله عز وجل، هذا من التحريف لكلام الله عز وجل، فلا يجوز. والواجب احترام كلام الله وتعظيمه، وأن يفسر كلام الله عز وجل على الوجه الذي أراد من سنته عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة، أو بمقتضى اللسان الذي نزل به.
ولا يجوز أن يكون كل منهما منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم أن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثور في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن الجرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة، وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن.
وقد سبق البيان أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بكتاب الله، أولا أن القرآن نزل بلغتهم، وثانيا أنهم شاهدوا التنزيل، وثالثا سلامة صدورهم من البدع وغيرها، ورابعا ما آتاهم الله عز وجل من العلم. هذه الأمور الأربع وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بكتب معاني كلام الله تبارك وتعالى. ومن أعلمهم ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ولهذا كان يلقب أو يسمى بحبر الأمة وترجمان القرآن.
فمن خالف قوله المفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدن للجميع. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية أو إما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوا على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة.
ولذلك كان من أحسن الطرق بالنسبة لطالب العلم في تعلم التفسير وفي التدرب على التفسير أن يحاول بنفسه أن يفسر كلام الله عز وجل إذا أتاه الله عز وجل، يعني شيئا من العلم والفقه والنحو أو اللغة العربية، أن يحاول أن يفسر كلام الله عز وجل بمقتضى فهمه، ثم يعرض ما فهمه وما استنبطه على ما استنبطه أهل العلم، فإن كان صوابا فليحمد الله، وإن كان خطأ فليصحح هذا الخطأ. فمثلا يأخذ المصحف ويقرأ في القرآن ويتأمل ويحاول أن يستنبط وأن يفهم، ثم بعد ذلك إذا توصل إلى فهم أو استنباط حكم أو مسألة ليعرض ما استنبطه على ما قاله أهل العلم، فإن وافق هذا الرأي أو هذا الاستنباط إذا وافق قوله قولهم فليحمد الله عز وجل على أن وفقه للصواب والسداد وعرف كيف يستنبط، وإن كان في استنباطه أو استدلاله خطأ فليصحح هذا. هذه طريقة يتمكن الإنسان فيها من أن يدرب نفسه وأن يمرن نفسه على الاستنباط. يعني أن نقف نأخذ الأسئلة، كم بقي في الكتاب؟ طيب كم الفصل؟
ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حكيم.